وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتوفيقه وتيسيره لمثل هذا اللقاء في هذه البلدة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، ونحمده جل في علاه أننا ندخلها في سبيله. وهذه أول زيارة لي لهذه البلدة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى، كما نشكر إخواننا ممن أحسنوا الظن بنا واستضافونا في هذا المجلس العلمي الذي نجتمع فيه على طاعة ربنا تبارك وتعالى، ونتذاكر فيه ما ينفعنا عنده جل في علاه. وقد اختار إخوانكم موضوعا لهذه المحاضرة متعلق بخاصية من خصائص الدين الإسلامي تميز بها، كيف لا، وهو دين رب العالمين، وهو دين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده وجعله دينا قيما، هذا الدين الذي ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات السماوية، إذ أن الوحي انقطع عن الدنيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر: تعالى بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا بعد وفاته، فقد كانت من عادته عليه الصلاة والسلام أن يزور هذه المرأة المباركة الصالحة. وأم أيمن التي اسمها بركة كانت مربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاضنته، ترعرع نبينا صلى الله عليه وسلم في حجرها، وعاش وهو صغير في حضنها. تعرف نبينا صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره، فلما دخلا عليها ورأتهما بكت رضي الله تعالى عنها، فظن أبو بكر وعمر كذلك أنها بكت لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنها تعودت أن يدخل عليها هؤلاء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبضه الله تبارك وتعالى إليه، ولكن الوفاء في أهل الوفاء والخير باق، كما كانوا يزورونها في حياته. ما قطع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خيرا كان يفعله ويشارك فيه نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام. فلما بكت قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أما تعلمين يا أم أيمن أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت رضي الله تعالى عنها: بلى، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء. قال الراوي: فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد: انقطاع الوحي من السماء كان يحس به هؤلاء، لأنهم عرفوا حقيقته وعرفوا خيره وبركته. الوحي كان يتنزل عليهم في كل وقت وحين، وكلما يتنزل الوحي يتنزل الخير وتتنزل البركات من الله عز وجل. آيات تتلى وأحكام تنزل يمتثلها المؤمنون ويتعلمونها ويعملون بها. هذا القرآن الذي قال فيه رب العزة والجلال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الهداية عرفها هؤلاء، عرفها هؤلاء لأنهم عاشوا كتاب الله تبارك وتعالى كما أنزل، عظموا هذا الكتاب حق تعظيمه، تعلموا أحكامه، عملوا بها والتزموها، ثم دعوا إلى هذا الكتاب ودعوا بهذا الكتاب، لأن طريقتهم في الدعوة إلى الله جل وعلا كما أمر الله تبارك وتعالى هي بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين لما أتم الله جل وعلا إنزاله على قلب نبيه كان من آخر ما أنزله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يحتاج الناس إلى زيادة على ما جاء في هذا الدين الذي أكمله الله تبارك وتعالى. لا يحتاج الناس إلى أي تشريعات زائدة أو قوانين مستوردة، يكفيهم ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما جاء فيهما هو الخير كله، ما جاء فيهما هو الخير كله، وسعادة العباد منوطة بالتزامهم لهذا الدين. إذا استقاموا على وفق أحكامه نالوا السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة، وهذا لا يتحقق إلا بهذا الأمر، إلا بهذا الأمر. ولهذا قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا تبارا. فيه شفاء وفيه رحمة، شفاء من الأسقام كلها والأمراض جميعها، أمراض الأبدان أو أمراض القلوب، الأمراض المتعلقة بفتنة الشهوات أو المتعلقة بفتنة الشبهات، دواؤها وشفاؤها في هذا الكتاب، في هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على العباد، في هذا الكتاب الذي هو أصل هذا الدين الذي أكرمنا الله جل وعلا وأنعم به علينا. فأعظم نعم من نعم الله تبارك وتعالى علينا، ونعمه لا تحصى ولا تعد، أن هدانا إلى هذا الدين القويم، وأن جعلنا على هدي نبيه الكريم، هدانا لهذا الدين من جميع الأديان كلها، ثم بعد ذلك وفقنا لطريق السعداء ومنهج الخيرة البررة من سلف هذه الأمة الكرام، لأن هذه الأمة كما أخبر بذلك نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيدب فيها ما دب في الأمم السالفة. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أو في حديث آخر قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الفرق كلها بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي هي الجماعة والتي هي على مثل ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هذه ميزتها وخاصيتها أنها أمة الاعتدال، أمة الوسطية والاعتدال، الوسطية في كل شيء، هذا الموضوع الذي اخترنا أن نبين شيئا من معالمه في هذه الجلسة مع إخواننا، وحاجتنا إلى مثل هذه المواضيع في مثل هذه الأيام ماسة جدا، لأنها أيام كثرت فيها النحل والملل والفرق، لأننا في هذه الأيام كل الناس يدعي أنه على الجادة وأنه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وحالهم على وفق ما قال الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول أنا اللي على الحق وعلى الجادة، وهذا الأمر لا يكون بمجرد الادعاء أنك تدعيه، هذا الأمر يظهر في اعتقاد أصحابه، يظهر في منهجهم، يظهر في سلوكهم وفي أعمالهم وفي سيرتهم وأحوالهم وأخلاقهم، في كل هذه الأمور يتبين الصادق من الكاذب وتنجلي الحقائق عن غيرها. فالقضية ليست ادعاء، ولو كان الأمر كذلك لكان اليهود هم أحباء الله جل وعلا كما ادعوا لأنفسهم، ولكان النصارى هم أهل الحق من بين سائر الملل والنحل كما ادعوا لأنفسهم. الذي هو على الحق هو الذي التزمه، هو الذي تعرف عليه والتزمه وسار على أصوله وعلى منهجه. هذه الأصول التي أصلها نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليها وطبقها وجلاها علميا وعمليا أصحابه الكرام ومن جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من تابع التابعين من هذه القرون التي عرفت بالخيرة أو الخيرية، هذه القرون التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ميزة هؤلاء في هذه الخاصية، في هذه الوسطية التي عرفوا بها وساروا عليها، والوسطية هي أصل الدين، هي أصل الدين، لقول ربنا جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الله جل وعلا اختار هذه الأمة وميزها بهذه الوسطية. والوسطية كما هو معلوم معناها في لغة العرب، في لغة القرآن، هذه اللغة التي أكرمها الله وميزها وفضلها على سائر اللغات، هذه اللغة التي أعرض عنها أهلها، التي أعرض عنها أهلها وأهانوها في عقر دارها، هذه اللغة التي هي لغة القرآن وهي لغة سيد ولد عدنان، وهي لغة أهل الجنة يوم القيامة. هذه اللغة أصبحت بين أهلها غريبة، واستبدلت بلغة الكفر الفجر. ولا تذهبوا بعيدا لتصدقوني على ما أقول، أمشوا في شوارعكم. أنا ما أدري سيدي خالد، ما شفت اللافتات والشوارع الموجودة على المحلات والمؤسسات، ولكن رأينا هذا في سائر المدن، حتى في بسكرة التي تعتبر من المدن المحافظة. ولكن رغم ذلك لا نكاد نجد لغة القرآن فوق هذه المحلات. وهذه ليست من العصبية القبلية أبدا، هذه من الغيرة، من الغيرة على دين الله ابتداء، لأن من غيرتنا على ديننا غيرتنا على لغة هذا الدين التي نعتز بها، والتي أكرمنا الله عز وجل بها. ولهذا كان علماؤنا وأئمتنا ينظرون إلى استعمال غير اللغة العربية لغير الحاجة من الرعونة في الدين، من الرعونة في الدين ومن أسباب الفسق عياذا بالله تبارك وتعالى. المسلم العربي مع أخيه المسلم يتكلم باللغة الغير العربية، يتكلم بالفرنسية أو يكتب بها عياذا بالله جل وعلا. هذا تنبيه أردت أن أنبه إخواني إليه لكي لا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم ممن خالف في هذا الأمر، ممن خالف في هذا الأمر وأعرض الإعراض الشديد. قلت الوسطية في هذه اللغة مأخوذة من مادة وسط، وهي كلمة تدل على أمور ثلاث أو أربع: تدل على العدل، وتدل على الفضل، وتدل كذلك على النصف. النصف وهو الذي يتوسط الطرفين، وهو الذي يتوسط الطرفين. وهذه كلها من استعمالات العرب لهذه الكلمة في لغتهم. قال ابن فارس عليه رحمة الله في بيان ذلك، قال: الوسط يدل على العدل والنصف، وأعدل الشيء أوسطه ووسطه. وقال ابن منظور عليه رحمة الله صاحب لسان العرب: وسط الشيء وأوسطه، قال، هو أعدله. أي ابن منظور عليه رحمة الله اختار المعنى الأول، أن الوسط بمعنى العدل. وهذه الكلمة في الشرع تأتي بمعنى العدالة، وتأتي بمعنى الخيرية، وتأتي كذلك بمعنى الوسط الذي يكون بين الطرفين. والوسط الذي يكون بين الطرفين في الشرع، الطرفان كلاهما مذموم، ولهذا يعبرون عن هذا ويعرفون هذه الوسطية التي جاء بها الإسلام بأنها الحسنة بين السيئتين. الحسنة التي تكون بين السيئتين لأن الإنسان بطبعه وبسبب تأثير العوامل عليه، عوامل خارجية أو عوامل باطنية في نفسه، يميل أو يجنح إلى أحد الطرفين، إلى غلو أو إلى جفاء، إلى غلو في بالزيادة في الحد، بالزيادة في الحد، وإلى الجفاء وهو ضده أو ما يقابله، التقصير عن ذلك الأمر أو ذلك الشيء. وسنبين بالأمثلة معنى هذه الحقائق الشرعية. بمعنى هذا أن الوسطية التي جاء بها الإسلام لا تكون في أحد الطرفين، لا تكون من الغلو البتة، ولا تكون من الجفاء كذلك، أي لا من الإفراط ولا من التفريط. الغلو بمعنى الإفراط، وهو الزيادة في الأمر والزيادة في الشيء، لأن حقيقة هذا الدين هي اتباع الأمر، هي اتباع الأمر من غير أن تزيد عليه ومن غير أن تنقص منه. وكلكم يحفظ حديث الذي يعرف بحديث النفر الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثلاثة من الأصحاب هموا باجتهاد، هموا بخير، وقصدهم كان خير، ونيتهم كانت خير كذلك، فمشاو على واحد الخطة هكذا وبدأوا بشيء طيب مؤصل، بدأوا بالناحية العلمية، والبدء بالعلم قبل العمل هذا أصل من أصول الدين، هذا أصل من أصول الدين. ولهذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. فعمدوا إلى بيوت زوجات رسول الله يسألون عن عبادته، لأنهم يعلمون أن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أخص من حاله في مسجده أو مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا حال المخلصين مع رب العالمين تبارك وتعالى، الذي بينك وبين ربك جل في علاه كلما جعلته خاصا كان أعظم للأجر وأوفر للثواب. ولهذا عبادة السر دائما وأبدا تفوق عبادة الجهر أو العلن. فلما سألوا، وجاء في الحديث: فلما أخبروها كأنهم تقالوها، فلما أخبرتهم أمهات المؤمنين بعبادة رسول الله في بيته، هذه العبادة التي جاء بيانها في سنته، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه كان يقوم من الليل حتى نقول أنه لا ينام، بل قام من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة كذلك، كان يصوم رسول الله حتى نقول لا يفطر أبدا، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، كان يكثر من الصيام أحيانا، وعرف هذا من سنته، كان يكثر من الصيام في شعبان أكثر من غيره من الشهور، وهذه حاله في صدقته، كان يجود بما عنده، ولكنه لا يحرم أهله. فلما أخبروها كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلا، كما تقولوا انتما هذا برك، شافوا باللي هذا برك، ولكن أحسنوا الظن برسول الله ولا بد لهم من ذلك. فقال قائلهم: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن الله جل وعلا غفر له من ذنوبه المتقدم منها والمتأخر، يعني كأنه لا يحتاج إلى كثرة عبادة وطول قيام وصيام. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، لأن الزواج بهن مشغلة وصرف عما يريده المرء أن يشغل نفسه بعبادة ربه وأولاد بعد ذلك ومشاغل ومشاكل، كما تقولوا انتوما فك عليا. فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر أبدا، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: بلغني عن النفر الثلاث أن أحدهم قال كذا وكذا، والثاني قال كذا وكذا، الشاهد قال: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. هذه مقدمة، ومقدمة مهمة، يعني يا أيها المسلم الذي يريد عبادة ربه تبارك وتعالى، مهما اجتهدت ومهما حاولت فإنك لن تفوق بعبادتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لا أعلم منه ولا أتقى منه ولا أخشى لله تبارك وتعالى منه. وهذه بينها علاقة تلازم، كلما كان العبد عالما بالله كلما كان أتقى وأخشى لله، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تعلم المرء تقرب إلى الله جل وعلا بهذا العلم النافع، كلما زادت معرفته بالله، وكلما زاد إقباله على الله، وكلما كانت خشيته لله جل وعلا أكبر وأعظم. هذه مقدمته. ثم قال بعد ذلك: وإني أصوم وأفطر وأصلي وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا الحديث أصل عظيم فيما نحن بصدد ذكره وبيانه من أن الوسطية والاعتدال ميزة هذا الدين وخاصية من خصائصه. هذه الوسطية بهذا المفهوم النبوي الكريم الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا إليه وبينه بسنته القولية وبسنته الفعلية. حياته عليه الصلاة والسلام بيان لهذا الأصل. سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المنهج العلمي والعملي لهذا الأصل. وأسعد الناس به من كان أكثرهم التزاما لسنة هذا النبي الكريم في سيره عليها وعلى وفق ما جاءت به. ولهذا مما ميز الله جل وعلا به أهل هذه الخاصية وهم أهل السنة والجماعة وهم الأمة الوسط في هذه الأمة. كما أن الإسلام هذا انتهى كل انتهى تاع الإخوة أي الله يهديهم ويصلح حالهم. كما أن الإسلام وسط بين الأديان وسط بين الأديان السماوية بين اليهودية بين النصرانية اليهودية التي جاءت بجفاء وتفريط وبعد عن دين الله تبارك وتعالى وإعراض عن الأنبياء بل ومحاربة الأنبياء بل وتقتيل الأنبياء. من أين يأتي من مثل هذه الأمة خير وهي تتعامل مع خير خلق الله بمثل هذه المعاملة؟ أعداؤها الأنبياء والذين يقتلونهم الأنبياء، وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى. أو النصارى الذين غالوا في دينهم وأفرطوا إفراطا شديدا كما قال رب العزة والجلال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما حرموه على أنفسهم باسم الدين، حرم على نفسك ما شئت وكيف ما شئت، ولكن أن تنسب هذا لدين الله تبارك وتعالى هذا الضلال المبين، هذا الضلال المبين. كما قال رب العزة والجلال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عظيمة عند الله جل وعلا القول عليه بلا علم. ولهذا قال علماء التفسير أن هذه الآية ختمها الله عز وجل بالأشد، يعني آخر ما ذكر في الآية ليس هو الأخف بل هو الأشد، وهو القول على الله بلا علم، لأنه سبب للشر كله وللمعاصي جميعها حتى الشرك بالله تبارك وتعالى، حتى الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن أخطر مساوئ هذا الأمر أنه يوقع أصحابه في الغلو في دين الله تبارك وتعالى كما وقع لهؤلاء. فدين الإسلام وسط بين الأديان، فكما أن دين الإسلام وسط بين الأديان كما قال شيخ الإسلام، فإن أهل السنة وسط بين الفرق كلها، وسط بين الفرق كلها. والفرق اختلفت، خالفت ثم اختلفت، خالفت الكتاب واختلفت في الكتاب فتفرقت وتمزقت في أصول كثيرة. فهؤلاء القدرية خالفوا واختلفوا في ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الاعتقاد، ألا وهو باب القدر، ألا وهو باب القدر. فالقدرية نفوا وأنكروا القدر، أن يكون الشيء مقدرا. والجبرية سلبوا للعبد إرادته ومشيئته، لا إرادة له ولا مشيئة، ويعتقدون في أفعال العباد، يعتقدون في أفعال العباد كأنه ريش في مهب الريح، لا يملك لنفسه أمرا ولا صرفا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون في هذا الأصل ما جاء به الكتاب ونطقت به السنة. وهؤلاء ظهروا في الزمن الأول، وحديث مسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، الذي جاءه الرجل أو جاءه من يخبره عن أهل العراق أنه ظهرت فيهم طائفة تقول لا قدر، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. التحذير من أهل البدع والأهواء، هذا منهج الأولين الصالحين الذين باتفاق أهل العلم أنهم هم الجماعة، وأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أني بريء منهم وأنهم براء مني، حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر كما جاء في الكتاب ونطقت به السنة، وأن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، وأن للعباد إرادة ومشيئة، وأن إرادتهم لا تخرج عن إرادة الله جل في علاه، ومشيئته كذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه في أصل من الأصول، ومسألة من المسائل المهمة المتعلقة بالعقيدة. أهل السنة والجماعة كذلك وسط، وهم أهل اعتدال في أصل هذا الدين، وأصل هذا الدين الإيمان. فهم ليسوا على عقيدة الخوارج والمعتزلة، وليسوا على عقيدة المرجئة. الخوارج والمعتزلة الذين غالوا في هذه المسألة حتى أخرجوا مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان، الذي يقع في الكبيرة عندهم لا يكون مسلما، وعندهم لا يجتمع إيمان وكفر، أو إيمان وكبيرة لا يجتمعان، إذا وقع في الكبيرة فهو كافر. والمعتزلة قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا لا نقول مؤمنا ولا نقول كافرا، لا نقول مؤمنا ولا نقول كافرا. والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان شيء، لا يضر مع الإيمان شيء، بمعنى إذا كان العبد مؤمنا يدير المعاصي، يدير الموبقات، يقع في الكبائر، يبقى على إيمانه، وإيمانه كما هو. لأجل هذا يعتقدون أن إيمان أفجر واحد في هذه الأمة كإيمان صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، وهذا لا شك ضلال مبين، لا شك أنه ضلال مبين. ويعتقدون فيما هو كفر باتفاق العلماء والأئمة أنه ليس كذلك. ساب الله جل وعلا كافر عند أهل السنة والجماعة جميعا، أجمعت الأمة على ذلك، عندهم لا يكون كذلك، عندهم لا يكون كذلك إلا بالاستحلال. وأين الاستحلال في هذا الأمر؟ في أصل من أصول الاعتقاد كذلك آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، ولهذا أدرجه أئمة الإسلام وعلماء أهل السنة والجماعة ضمن مسائل أصول الاعتقاد، ألا وهو ما تعلق بالاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتقدون طوائف تعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مرقوا عن الإسلام وكفروا بدين الله تبارك وتعالى، فأخرجوهم جميعا إلا طائفة قليلة منهم من الإسلام، ويكفرونهم ويجهرون بلعنهم ليل نهار، ويجعلون لعن الصحابة دينهم وشعارهم. وهؤلاء الرافضة الأخبث، هؤلاء الرافضة بما في ذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وطائفة أخرى هذا في باب غلوا في هذه المسألة، وفي باب آخر نفس هذه الطائفة غلت في بعض الصحابة الغلو الشديد، غلوا في آل بيت رسول الله، وآل بيته من عموم فيما نعتقد يدخلون في عموم الصحابة، إلا أنهم لهم منزلة وخاصية وفضل زائد، ألا وهو فضل النسب والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقدون فيهم الغلو الشديد، يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، يعتقدون فيهم العصمة، وهذا دين عندهم. والذي لا يعتقد بعصمة الأئمة عندهم كافر، لا يعتقد بعصمة علي رضي الله تعالى عنه وهو أول أئمتهم. وهؤلاء الشيعة الإمامية نسبوا إلى الإمامية لأنهم يعتقدون بإمامة الأئمة الاثنى عشر، ويعتقدون فيهم هذه العقائد الكفرية إلى درجة أنهم إذا استغاثوا يستغيثون بأسمائهم، يا علي يا حسين، يتركون الاستغاثة بالله جل في علاه، ويستغيثون بهؤلاء وإن كانوا براء من شنيع فعلهم وباطلهم رضي الله تعالى عنهم. نحن ننزه أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه من هذا الباطل ومن هذا الشر، وننزه ابنه وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله تعالى عنه من شرهم، وهم براء من هذا كله. يعتقدون فيهم العصمة، ويكفي أن تسمعوا لبعض أئمتهم كقول خمينيهم الهالك، حيث يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا منزلة لا يقربها، قالوا لا يقربها يعني مجرد القرب ينفونه، لا ملك مقرب وإن كان جبريل عليه السلام، ولا نبي مرسل وإن كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين. هذه عقيدتهم، وهذا غلوهم، وهذا إفراطهم. وفي الجهة المقابلة ظهرت، وأظن أن الآن لم يبقى لها الأثر إلا ربما النزر اليسير في بعض البلاد، وهم طائفة النواصب. النواصب وسموا بهذا لأنهم نصبوا العداء لآل بيت رسول الله. والقاعدة في هذا الباب لا أدري كيف تسمونها، القاعدة الاجتماعية أو القاعدة في هذا الباب، أن كل غلو يقابله غلو من الطرف الآخر، كل غلو يقابله غلو من الطرف الآخر. فهذا الغلو في هذا بهذا الاعتقاد في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قابله الغلو الثاني إلى جهة التفريط أو إلى جهة التقصير، فناصبوا العداء لآل بيت رسول الله بالدرجة الأولى نعوذ بالله. وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق وأسعد الناس بالوسطية والاعتدال في هذا الأصل، فهم يعتقدون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب الله أولا، من أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون بتفاضل الصحابة في الفضل والمنزلة، ويعتقدون أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرين بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضلهم الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضلهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يأتي من بعد هؤلاء المهاجرون الأولون، ثم يأتي من بعد هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، ثم يأتي بعد ذلك عموم المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه عقيدتهم في أصحاب رسول الله، ولا يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، ولا يعتقدون فيهم عصمة، إذ يعتقدون أن العصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في سائر هذه المسائل، واخترت هذه المسائل لأنها أهم المسائل، لأنها من جهة تتعلق بالمعتقد والعقيدة، والعقيدة هي الأساس وهي الأصل التي إذا صحت الأعمال بعد ذلك. العقيدة هي أساس البناء، كلما كانت متينة كلما كان هذا البناء عاليا متينا، والعكس بالعكس صحيح كذلك، إذا كانت الأسس متهاوية فإنه لا يستقر عليها بناء البتة. ولهذا تجد أصحاب الأهواء وأرباب العقائد الفاسدة يتخبطون ويترنحون، وميزتهم وخاصيتهم أنهم يتقلبون وأنهم يخلطون، وفي كل مرة تظهر منهم عقيدة جديدة. ولهذا أصل في هذا الباب أن هؤلاء الذين خالفوا الحق وفارقوه وفارقوا أهله وأصحابه دائما وأبدا فرقهم تفرخ، لأن هذا باق فيهم، تجدهم فرقة واحدة فيصبحون فرقا، لا يتفقون على شيء ولا يجتمعون على حق، وأين الحق عندهم؟ مثلهم مثل هذه الأحزاب التي تظهر الآن، هذه الموضة العصرية، كيفما كانت أسماؤها، أحزاب إسلامية ولا أحزاب علمانية ولا أحزاب وطنية، كلها أساسها هو شفا جرف انهار، ما أسست على حق ولا على كلمة سواء. ولو كان كذلك، ولو كان الأمر كذلك لبقيت كذلك. الدين واحد باق إلى قيام الساعة، دين الحق الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي قال الله جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بهذين الأصلين، وهذان الأصلان هما ما تتحقق به هذه الوسطية، وما يتحقق به هذا العدل والاعتدال الذي ميز الله جل وعلا به أهل الحق عن غيرهم. ولهذا كان مقولة مأثورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه كان يقول: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس مع الخلق. هم أعرف الناس بالحق لأنهم أكثر الناس حرصا عليه وسعيا في تحصيله، لأن منهجهم منهج علمي مبناه على تقديم العلم على العمل، مبناه على أساس أن العلم الصحيح هو إمام العمل كله، إمام الأعمال كلها في عبادة الله. كيف تعبد ربك جل وعلا؟ تتعلم صلوا كما رأيتموني أصلي، تتعلم صلاة نبيك عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي لك ولا يجوز لك في هذه العبادة التي هي أجل العبادات عند الله أن تكتفي بالتقليد للآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عليك أن تعبد الله على علم، تتعلم، تتبع من أمرت باتباعه. ربك جل وعلا أمرك باتباع واحد، كما أمرك بعبادة واحد أمرك باتباع واحد. وهذا معنى كلمة التوحيد التي هي أعظم كلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. توحيد الاتباع يقتضي منك ألا تقدم على قول رسول الله قولا، وعلى هديه هديا، وعلى مذهبه مذهبا. لا يجوز لك أن ترد أمرا من أمره لقول فلان أو علان مهما كانت منزلته. ولهذا يروى ذلك الأثر وإن كان في إسناده ضعف، ولكن هذا لسان حال القوم الذي ينسب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كان يذكر حديث رسول الله فيقول له القائل: قال أبو بكر وقال عمر. فيقول: ويحكم، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء يحل بكم عقاب الله. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز لك يا مسلم، يا عبد الله، يا من ينتسب إلى أمة هذا النبي الكريم، أن تترك سنته لقول غيره أو لسنة غيره. أبدا أبدا. فتتعلم كيف تصلي لله عز وجل على هذا المنهج متبعا لنبيك ممتثلا أمره، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تزيدوا على ذلك ولا تنقصوا. وقال لما حج بأصحابه في حجته المشهودة الأولى والأخيرة والتي سميت بحجة الوداع، قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، اسمعوا أقوالي في الحج، انظروا إلى أفعالي في المناسك لتتعلموها وتأخذوها ولتبلغوها لمن بعدكم. وهكذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. أليس من فضل الله عز وجل علينا ومن رحمته بنا أن جعل في هذه الأمة هؤلاء الأمنة وزراء نبينا صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فبلغوا هذا الدين كما سمعوه ولم يزيدوا في ذلك ولم ينقصوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد يا إخوان أننا مأمورون بتحقيق هذه الميزة والخاصية التي جاء بها ديننا، مأمورون بتحقيق هذه الوسطية والاعتدال في شأننا كله وفي جميع أمرنا، في عبادتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا. بعض الناس في باب الأخلاق يقول لك لا تستطيع أن تزكي نفسك وأن تطهر قلبك إلا إذا كنت على طريقة. تقول أي طريقة؟ ربما تظن أنه يقصد الطريقة المثلى، الطريقة النبوية، الطريقة المحمدية. لا، يقول لك الطريقة، يقول لك شيخ، أتكون تيجاني ولا تكون قادري ولا تكون هبري ولا تكون حفصي إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي لا تنتهي لا تنتهي. كيف تقول الله عز وجل؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون؟ أمرنا احنا باتباع النبي، وش هذه الطريقة؟ وش فيها الطريقة؟ فيها أذكار مخصوصة، فيها أحوال مخصوصة، فيها طقوس مخصوصة لا بد أن تسير عليها. الأذكار المعتمدة عند التجانية غير الأذكار المعتمدة عند القادرية، وربما يكون العداء بين الطريقتين والفرقتين. وهو كذلك، تعلمون أن عند القادرية ما كانش اسم أحمد ولا مصطفى أبدا، تعلمون هذا ولا لا تعلمون؟ العداوة اللي بين الطائفتين ما كانش. لما؟ لأنهم يعادون التيجانية، والتيجانية شيوخهم أحمد الأول والثاني وما أدري كم، وراهم واصلين، وعندهم مصطفى هذا الخليفة اللي جاء من بعده، ومصطفى اللي بعده ما أدري كم. فهذا رؤوس التيجانية، القادرين لا يسمون، والتيجانية كذلك ما عندهم عبد القادر في الطريقة كلها. روحوا التماسين ولا روحوا الوادي سوف واسألوهم يا عباد الله خرجونا عبد القادر، يقولوا لك غير موجود. يعادون أسماء الله جل وعلا لأجل هذه البدع والضلالات. صلى الله عز وجل عفو العافية. يك هذه البلدة الحمد لله سالمة، ها يعودوا تاني يقطعوا علينا الطريق وإحنا ناس ضعفاء، الله المستعان. الشاهد يا إخوان، حتى لا نطيل على إخواننا، أننا ملزمون بالسير على هذا النهج القويم الذي سار عليه الأولون، نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاء بهذه الوسطية والاعتدال، والتي كان يعلن عنها في غير ما مناسبة حديث النفر الثلاث أو في غيره. وهذا رد على أولئك الذين يعادون دين الله تبارك وتعالى ويصفون الدين كله والالتزام الحق بأنه الغلو وبأنه التشدد. وهذه لا بد أن نعلمها. يعني كل صاحب طرف من طرفي الفساد والإفساد، من طرفي الشر، من السيئتين، سواء الغلو أو سواء الجفاء، يتهم أهل السنة بما عند الآخر. التكفيريون الخوارج يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة، والمرجئة يتهمون أهل السنة بأنهم خوارج. وقس على ذلك. الآن أهل التشدد في الدين والذين أحدثوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا من غلو في عبادات أو ما إلى ذلك، يتهم المعتدل والسائر والمتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتهمه بالتقصير ويتهمه بالجفاء وربما يتهمه بالفسق. يقول لك هذا ما هو على شيء وما هو على جادة. واللي في الطرف الثاني مثل ما هو الحال بالنسبة للعلمانيين عندنا الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومندسون في صفوفنا وقد يصلون معنا، يتهمون الملتزم بدين الله تبارك وتعالى والمستقيم على أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه متشدد وبأنه غالي. وش التشدد عنده؟ وش التشدد عندكم؟ أعفى عن لحيته، لازم يقرقط باش يكون مرضي عليه. وش التشدد عنده؟ رضي لنفسه بأحب اللباس إلى رسول الله، هذا يحب سنة، يحب نبيه عليه الصلاة والسلام إلى درجة أنه سمع من أخبره ومن يصدق خبره أن أحب اللباس إلى رسول الله القميص، فأحب أن يلبس لباس النبي عليه الصلاة والسلام. سمع أن أحب اللباس إليه البياض عليه الصلاة والسلام، كما يقول هذا شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ورعاه، لما أظن كلكم يعلم القصة اللي أنكر عليه أنك ترد على كل واحد حتى على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله العفو والعافية. فيقول الشيخ ربيع معترضا ومبينا لالتزامه سنة النبي وحبه لصاحبها، يقول أنا لشدة حبي، وهذا من التحدث بنعم الله عليه، صلى الله عز وجل أن يختم لنا وله بصالح العمل، يقول لشدة حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سميت اثنين من أبنائي باسم محمد، وعنده محمدين، واحد محمد الأكبر ومحمد الأصغر من كلا الزوجتين. ويقول لي حبي لرسول الله منذ سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب اللباس إليه البياض ما نزعت البياض عن جسدي. وشهادة حق، ما رأيت الشيخ بغير البياض منذ أن رأيته قبل 25 سنة. فهذا أثر حب سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء، هذا تشدد. المرأة إذا التزمت بأمر ربها وتسترت الوقت وتسترت بجلبابها قالوا عنها متشددة، وهذا تشدد. وين راه الاعتدال؟ الاعتداد لما تخرج أمام هؤلاء الفجر الفسقة بسروالها المحزوق، استسمحوا إخواني وأبائي، ولا بأفخاذها المكشوفة، ولا بنهودها البارزة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إلا إذا تشبهت بجاكلين وفرانسواز باش يرضاوا عليها، ما عدا ذلك هي متشددة متزمتة، صلى الله العفو والعافية. فلا يستخفنكم هؤلاء يا إخوان، وتمسكوا بما وفقكم الله جل وعلا إليه مما تعلمتموه من دينكم، وسيروا على نهج نبيكم عليه الصلاة والسلام، وعضوا على ذلك بالنواجذ، لأننا في زمن الغربة الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر لعل نجيب على شيء من أسئلة إخواننا في هذه الدقائق التي بقيت من وقتنا، وأستسمحكم إذا كنت تأخرت عليكم أو ماذا بك يعني، إذا كنت تحب تعاون أخوك يعني.
قال السائل هل لأهل
السنة مدر ليش كما الأخ تاع ولاد جلال برك.
قال السائل هل لأهل السنة والجماعة وسطية بين الفرق في باب الجرح والتعديل والرواة والرجال عموما؟
أنت درت هذا هو ولا ولد بانيها، وهذا في الحقيقة ماهوش من الوسطية، لأنه من الوسطية تكون عدل، وتقدم ما تقدم وتأخر ما تأخر. معليش لعله يعني أخوكم يعني نظر إلى الأهمية في الموضوع الذي ربما يحتاجه إخوانه في هذه البلدة، وهو أدرى مني وأهل مكة أدرى بشعابها. هكذا أخوان الله يحفظك. هو أصل أنا ذكرت نماذج من الغلو والجفاء الموجود في، قلت أهم الأمور اللي هي ما تعلق بأصول الاعتقاد، وإلا فإن المسائل كثيرة فيها، ومنها هذا الباب، منها هذا الباب كما تفضل السائل جزاه الله خير على سؤاله. فالناس في هذا الأمر كذلك بين طرفين، بين طرفين، أو إن صح طرفين نقيض. من يقول، من يرى في الجرح، من يرى في الجرح بأصول أصلوها وساروا عليها، ويعتقدون أن الجرح لا يحتاج لا إلى نصح ولا إلى صبر ولا إلى مصابرة، ويحملون الأخطاء والمخالفات صغيرها وكبيرها سواء، فيجرحون ويبدعون، ربما يصل ببعضهم الحال في المسألة التي هي محل خلاف بين العلماء، والخلاف فيها سائغ. أنا أذكر يوم من الأيام جاءني شاب، ويعني أعرفه طالب في الجامعة، وأثر القلق عليه، راه أمر خطير، وشيخ أحتاجك وكذا. كان هذيك الفترة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله طلع واحد الرسالة، أو كان لم تكن رسالة بعد، ولكن كلام في حديث صيام يوم السبت، ورجح الشيخ قول جمهور العلماء في أن صيام يوم السبت يحرم إذا كان منفردا، أما إذا تعلق بصيام قبله أو بعده لا حرج. يعني الشيخ خالف في هذا شيخ آخر اللي هو الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فقال لي والله يهديه الشيخ وكذا، خلاص قامت قيامة الشيخ. قلت له وش الإشكال عندك؟ قال لي يعني هذا القول يعني باش انا نقول له الله يهديه الشيخ وخلاص هيا غدوه ان شاء الله نديروا اعلان نجرحوه ونحوه. فقلت له يا اخي تعلم انه هذا قول جمهور العلماء بما فيهم الائمه الاعلام ولا ما تدري؟ لا يدري الرجل ويسارع الى الانكار وبعد ذلك الى ما يترتب عن هذا الانكار. هذا غلو يا اخوان، هذا غلو في هذا الباب. وعرفت الفرقة التي تنسب إلى رجل عرف بتعالمه وغلوه اللي هو الحداد، محمود الحداد، وجماعته تعرف بالحدادية نسبة إليه لأنهم يسيرون على نهجه. هذا الناس اللي يدعيوا أن كتب ابن حجر وكتب النووي والقرطبي كلها لا يجوز الرجوع إليها والواجب في حقها أنها تحرق ويعني تخلو منها المكاتب الإسلامية، صلى الله عز وجل عفو العافية. وطائفة أخرى تقول الآن ما كانش الجرح في هذا الزمن، ما كان لا جرح الأول، وبالتالي كل من شاء تكلم بما شاء والله يسهل عليه، نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وسار على هذا هذه الفرق التي لا تميز بين الصحيح والضعيف في باب المنقولات، ولا تميز بين الراجح والمرجوح في باب المسائل، ولا تميز بين الحق والباطل في باب العقائد، وهكذا صلى الله العفو العافية. وسار على نهجهم من عرف بالمميعة الذين يدافعون عن هؤلاء ويحذون حذوهم. والله عز وجل وفق أهل السنة والجماعة في هذه المسألة لإصابة الحق كما هو شأن العلماء. ولهذا أنا أنصح إخواني أنه في هذه المسائل وفي غيرها أن يرجعوا إلى الكبار، ارجعوا إلى الكبار وإلى علمائكم، كبروا كبروا، هذه سنة نبيكم، اتركوا هؤلاء الأصاغر، والأصاغر فتنة. هؤلاء الذين ما عرفوا قدر أنفسهم ولا أنزلوا الناس منازلهم. والواجب كل واحد يعرف قدر نفسه، أنا صغير وش داني لهذه المسائل، أنا الواجب في حقي في هذا المرحلة أني أسمع، أني أسمع فقط لا أتكلم. الله المستعان. الظهر أظن هذا هو. زيد سؤال أيها معلش، وشو هذا مستعجل وخلايا؟ هل يسمى يطلبنا نتصلوا به؟ إيه معلش اتصلوا بخونا ما في مشكلة، قال لك قضية حياة أو موت، سبحان الله العظيم، لعلنا نكون سبب في إنقاذ نفس. وبعد ذكرني عبد الرزاق بالرقم تاعك معليش، تفضل زيد واحد.
أحسن الله إليكم، ما حكم الجلوس لمن عرف بكثرة قراءة الكتب ولم يعرف عنه طلب العلم لدى كبار أهل العلم؟
يا ما نقدر نجاوب على مثل هذه الأسئلة. العبرة بالأهلية من عدمها، حتى وإن كان أخذ عن الكتب أو عصاميا كما هو حال حتى بعض العلماء، نحن لا نحكم عليه. إذا كان عصاميا والله عز وجل فتح عليه كما فتح عليه في باب العلم، فتح عليه في باب الأدب قبل العلم، وعرف قدر نفسه وعرف كيف يمشي مع إخوانه ويشهد له أهل الخير بذلك، ولا يخلو زمان من هؤلاء. حتى يعني حتى في مدننا وفي قرانا دائما وأبدا نجد ثل من أهل الخير، فإذا شهدوا له بذلك وكان معتدلا في سيره سنيا في منهجه لا يستفاد منه لا شك ولا ريب. ولكن إذا كان عصامي وعرف بتعالمه وتطاوله وحب تصدره، هذا ينبغي أن نحسن إليه، وإحساننا إليه أن لا نجالسه بشبرا، لابد هكذا. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. اذا تكرمتم فقط يا اخوان تخلونا برك نخرجوا، عندنا سير وعندنا طائره في المساء، وبعدين انتم انصرفوا راشدين ان شاء الله وسامحونا. الله يبارك فيكم والله يحفظكم والله يجمعنا واياكم على الحق في الدنيا وفي جنة النعيم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.